السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة استشاري الصحة النفسية. ولسه مكملين مع بعض في سلسلة هندخل فيها داخل النفس البشرية. سلسلة رحلة داخل النفس البشرية، بدأناها من الحلقة اللي فاتت واتكلمنا على من أنا وإزاي كل واحد فينا يبدأ يفهم نفسه. والنهاردة هنتكلم عن شيء مختلف، ما بين الرجل والمرأة. في حاجات كتيرة جدا بتبقى موجودة بين الرجل والمرأة، من العنوان كده تقول ان في اختلاف كبير بين الرجل والمرأة، وفي ناس تقول لك لا لا لا، ده كلمة ما بين الرجل والمرأة احنا هنتكلم فيها على الحاجات اللي بيتوافق فيها الرجل مع المرأة. اول ما تسمع كلمة الرجل والمرأة بنفتكر مع بعض اول رابط بينهم هما الاتنين. اول رابط بينهم كان في الجواز. تمام، كل واحد لما بيجي يتجوز بيختار البني آدم اللي بيرتاح له. جميل جدا. وبعد ما يتجوزوا لقينا حاجات غريبة قوي. مصر دلوقتي تعتبر رقم واحد في الطلاق على مستوى العالم. رقم رهيب بيتحققوا من الطلاق. معنى كده ان الناس لما جت تختار كان في حاجة غلط في الاختيار. ليه لما كل واحد بيجي يتجوز بيختار حد مناسب ليه وبعد شوية ممكن يكتشف ان ده مش هو الشخص المناسب؟ سواء كان الراجل يكتشف ان الست مش هي المناسبة ليه، او الست تلاقي ان الراجل ده مش هو ابدا اللي كانت بتفكر فيه. في رد قال الكلام ده ممكن يحصل في اول الجواز، يعني تلاقيهم كده بعد اول سنة جواز زاد قوي نسبة الطلاق. ليه؟ اكتشفوا ان مش هم دول اللي كانوا يركبوا مع بعض. فعشان كده ده كلام يتقال على الناس اللي لسه متجوزين الصغيرين، يعني اللي ما عندهمش خبرة. ناس تانية قالت لك لا خالص، ده في ناس بتكمل سنين وبعد كده برضو بينفصلوا وده نسبتها كبيرة. يبقى معنى كده ان الناس دي اكتشفوا بعض بس بعد الحب اللي بينهم ما بدأ يروح. يعني في الاول كان في لهفة وحب وكان في حاجات كتير جدا موجودة، لما بدأوا ياخدوا على بعض شوية كل الكلام ده خلص وانتهى وراح. ناس تقول لك الكلام ده برضو مش صح، لان احنا شفنا برضو في نسب الطلاق ناس كبيرة في السن يمكن ولادهم خلاص كبروا واتجوزوا ومع ذلك بيصروا على الطلاق وينفصلوا. كان الرد هنا بيقول لك اصل هم كانوا صابرين على بعض للنهايه وكانوا منتظرين عشان ما يضيعوش ولادهم، فلما ولادهم كبروا خلاص بقى هم ده القرار اللي كانوا ناويينه من زمان وكل واحد يروح لحاله. الحقيقه ان كل ده مش صحيح، وان فكره ان اللي كانوا متجوزين عشان لسه في اول الجواز واكتشفوا، واللي بعد فتره الحب راح وانتهى فاتطلقوا، واللي في الاخر لما اكتشفوا وسابوا ولادهم يتجوزوا و و و دي اسمها اسباب مؤقته. لكن الأسباب الحقيقية اللي بتكلم عنها، ليه أصلاً الراجل ده ملقاش في الست اللي اختارها واللي حبها واللي راح ارتبط بيها الحاجة اللي هو عايزها؟ ليه هي كمان نفس الحكاية؟ ليه بعد ما كان بينهم في الأول خالص حب والاتنين كانوا مبسوطين وكانوا نفسهم يرتبطوا ويتجوزوا، فجأة اكتشفوا إن شخصياتهم مش متناسبة مع بعض؟ ده اللي أنا عايز أتكلم فيه بقى النهاردة، سيكولوجية الرجل والمرأة. كلمة سيكولوجية الرجل والمرأة عشان دايما بنتكلم كلام مبسط لكل الدنيا، وده هدفنا اصلا ان احنا نفهم البرنامج بتاعنا ونفهم الموضوع اللي احنا بنقوله، مش نقول كلام مش مفهوم. يعني من الاخر كده شخصية الرجل غير شخصية الست. فلو الراجل فاهم شخصية الست اللي معاه ولو الست فاهمة شخصية الراجل اللي موجود معاها، الاتنين هيكملوا مع بعض بنجاح. ولو الاتنين من الاول خالص مش فاهمين شخصيات بعض، اولا هتلاقي بينهم مشاكل وهتلاقي بينهم خلافات وهتلاقي بينهم مشاحنات، مش بس كده واحيانا لا قدر الله بتؤدي الى الطلاق. والاختلاف دوت مش شرط بين المتجوزين، ده احنا بنحتاجه في كل حاجه. يعني ممكن جدا تلاقي ان المشاحنات دي موجوده في الشغل. لو انا مش فاهم شخصيه المديره بتاعتي وكانت المديره بتاعتي واحده ست وكانت طريقه تعاملي معاها غلط، بالتالي هبقى انا اكتر واحد هي بتنبذه في المكان وانا هبقى متضايق منها جدا. والعكس بالعكس، زمايل العمل ممكن تكون واحد متضايق من زميلته أو زميلة متضايقة من زميلها وهكذا، وتفضل بينهم خلافات جامدة جدا. الفكرة هنا إن فعلا سيكولوجية الشخصية أو سيكولوجية الرجل والمرأة إذا أنت فهمتها ترتاح، وإذا أنت ما فهمتهاش ممكن تدمر الدنيا كلها، لأنك هتخسر زمايلك وهتخسر بيتك وهتخسر زوجتك ويمكن كمان تخسر أولادك اللي بتربيهم، لأنك بدأت تربي الولد بسيكولوجية والبنت بسيكولوجية تانية خالص، وده برضه ممكن يكون غلط. يبقى احنا محتاجين مع بعض في حلقة النهاردة ان احنا نخش بقى داخل النفس البشرية ومع السلسلة بتاعتنا عشان نفهم طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، وهل الاتنين زي بعض ولا فيهم اختلاف. طبعا في مقوله شهيره بتقول لك الراجل زي الست ومفيش خلاف بينهم. واحنا بقى في عصر بدا خلاص ينبذ الحاجات اللي كانت بتيجي على المراه، وبدا نشوف حقوق المراه شكلها ايه. طب وانا بضم صوتي لصوتكم وانا مع حقوق المراه، بل بالعكس انا كمان كنت قايم بمبادره هايله جدا اسمها امراه متميزه. يعني احنا عايزين نخلي المراه مش شخص عادي، بل هي شخص قوي متميز زي ما هي موجوده فعلا. بس ده بيحصل ازاي؟ عايزينه يحصل صح. المراه فعلا اصبحت، وهي فعلا اثبتت انها كائن قوي. يعني ايه كائن قوي؟ يعني بدات تنزل وتشارك الرجال. بس على فكره ده عشان نكون منصفين مش كلام قريب، المراه من زمان كده، الدين الاسلامي نفسه اثبت ده. في الدين الاسلامي لقينا ان المراه بتشارك الرجال في الحروب وفي الغزوات، وكانت موجوده بتساندهم وبتقف مع الجنود في مواطن غزوه يعني حرب. يعني الموضوع ما كانش سهل ابدا، ومع ذلك كانت المراه موجوده. بل انها كمان كانت بتشارك الراي في حاجات المهمه جدا في مصير، يعني ممكن يكون مصير امم. لما لقينا ان في صلح الحديبيه مثلا كمثال، ان القول كان لمين؟ لام سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما شاركت برايها فده انقذ الامه الاسلاميه. اذا عندنا هنا النساء اثبتوا على مدار التاريخ ان هم فعلا يقدروا يشاركوا الرجال. يبقى احنا ما بنقللش من المراه ابدا، واللي يقلل منها يكون غير عاقل. لكن الفكرة احنا عايزين نحط المرأة في مكانها الصحيح، لان اصبح الامر دلوقتي ممكن يجي على المرأة، بقى في اعباء كتيرة على المرأة. بقينا من كتر ما بنفكر ان دي حقوقها فجأة لقينا بنيجي عليها وفاكرين ان دي حقوقها. بقينا بنخليها تنزل تتعب وتتمرمط وتشتغل وتتبهدل وترجع تروح البيت وتشيل الولاد وتشتغل معاهم وتذاكر لهم وترجع بعد كده تروق البيت وتجهزه وتعمل اكل وتعمل شرب، ولازم تهتم بنفسها وبعدين تهتم بزوجها وبعدين تهتم بولادها وبشكلهم وبهدومهم وبلبسهم وتحميهم وتخليهم كلهم كويسين. ومع كل دوت عايزينها بقى متفوقه في شغلها ومتميزه وموجوده في وسط المجتمع وتتقبل كل سخافاته وما تقولش لا وتثبت نفسها وكل يوم تبقى قويه ومتميزه. ويا ريت يا جماعه نقول ان هي دي المراه، وكمان مش عايزين يقولوا لها شكرا. طب ده بالله عليك ينفع؟ ده احنا حطينا على المراه بالطريقه دي. يعني بمنتهى البساطه، اذا انت عايز تدي المراه حقها اديها الاحتياجات اللي هي محتاجاها قبل ما تقعد تنزلها في كل حاجه في الدنيا. احنا محتاجين المراه كدكتوره، ومحتاجين المراه كمعلمه، ومحتاجين المراه هي كده كده بقت موجوده معانا، بل متميزه. المرأة في كل مجال موجودة، واحنا بنقول ان وجودها مهم، والا زوجتي هتروح عند مين لما تحب تبقى تكشف، والنهارده بنتي تتعلم عند مين لما تكون محتاجة حد يدرس لها، ومحتاجين وجودها في المجتمع. بس اهم نقطة بقى، ما تجوش عليها اكتر من كده. يعني ادوها حقها صح. طيب خلاص، يبقى احنا كده بنتكلم عن حق الست، خلاص بلاش الراجل خالص. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ده احنا بنقول الرجال قوامون على النساء. يعني احنا اول حاجه بنتكلم فيها ان الدين برضو وصى على الراجل، بل بالعكس اهتم جدا بحقوق الراجل، وشايف ان انصافا للراجل ان يكون امان للاسره، وان يكون سند للاسره، وان يكون بيلعب دوره اللي ربنا خلقه بيه. يعني تلاقي بقى لو انت عايز تعرف الفرق بين الراجل والست، تلاقي الاختلاف الحقيقي في طبيعه تكوين الرجل وطبيعه تكوين المراه. يعني تكوين الرجل اللي بنتكلم عنه، بنيان الرجل، سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بينبت الرجل بحب للقوة وحب للظهور وحب للعضلات، يعني البنية العضلية للرجل نفسها. فالرجل تلاقيه من بدري قوي، من طفولته، من بداية المراهقة بالذات، يبدأ يظهر انه عايز يظهر بشكل القوي. قوة الرجل بتظهر فين؟ في انه بيحمي المرأة. طيب وقوة المرأة فين؟ في ضعفها. المرأة الذكية اللي بتبقى عارفة انها كائن ضعيف فتعرف تستثمر هذا الضعف. ما تقولش ان انا ضعيفه ده معناه ان انت بتهني وبتكسرني، بل بالعكس تماما. انك تخلي الراجل هو البودي جارد بتاعك، انك تخلي الراجل هو الحامي ليكي، انك تخليه عنده استعداد يضحي بنفسه عشانك، ده قمه الذكاء. ومن غير ما اعمل حاجه، مجرد ان اعلنت عن ضعفي وان انت اللي بتحميني. المراه مش محتاجه حد يحميها، هي تحمي نفسها بنفسها، ده مش صحيح. ده مش صحيح تماما. بنيان المراه نفسه مش معمول عشان كده. النقطة الثانية اللي بنقول عليها، المرأة إنسان قوي لكن في مجاله. المرأة كانت قوية وأثبتت إنها تقدر تشيل البيت والأولاد والتربية والشغل، يعني ما شاء الله دي بتشيل أكتر من الراجل، الراجل بيروح الشغل بتاعه ويرجع تعبان جدا، محتاج إنه يرتاح. المرأة ممكن لما ترجع من الشغل تعمل 10 أضعاف شغله. يبقى هي قوية، ما قلناش لأ، بس قوية في مجالها. ليها صبر في أشياء كتيرة، بس بعد ما تاخد احتياجاتها. يبقى لما تيجي تتكلم عن سيكولوجية الرجل والمرأة، هنا لازم تخلي بالك عشان في آراء بتبقى شوية مغلوطة. يعني إيه؟ في آراء العلماء وانا طبعا بحترمهم جميعا واختلافي معاهم ما يقلش من احترامي ليهم. تلاقي ان هم بيقسموا الراجل على وصف والمرأة على وصف، وانا مش مع ده تماما. لان يقول لك مثلا من ضمن التوصيفات للرجل والمرأة ان الراجل دايما بيبص على الكليات، اما المرأة فهي انسان دقيق للغاية، فهي تاخد بالها من الملاحظات والحاجات الصغيرة، اما الراجل ما ياخدش باله غير من الحاجة الكلية. ده مش حقيقة خالص. انا لو جبت لك شخص عنده قلق او وسواس ممكن يجيب لك تفاصيل انت كراجل او كست محدش عارف يجيبها زيه. ده نتيجة شخصيته هو، شخصية الوسواسية او القلقة، عينيه بتجيب تفاصيل اكتر من اي ست في الدنيا، فده مش حقيقة. النهاردة لما اجي اتكلم مثلا على ان الشخصية العاطفية فهي المرأة، المرأة كائن عاطفي بطبعه، اما الرجل فهو كائن غير عاطفي وكائن عقلاني، ده كلام غير صحيح. في رجالة عاطفية جدا جدا وبيحركها قلبها مش عقلها، ده ممكن يوصل من درجة العاطفة للاضطراب، اضطراب الشخصية العاطفية. يبقى اذا ممكن تلاقي راجل بيحرك مصيره كله نتيجة عاطفته وقلبه، وطبعا التاريخ مليان ناس عملوا كده. يبقى انا مش بقول النهاردة القصة شخصيات، يعني ما ينفعش تصنف راجل بس او ست بس، عشان الناس اللي بيبقوا دايما بيحبوا يصنفوا بطريقة غلط، بطريقة كلية. احنا بنقول هي طريقة شخصية، افهم الشخصية اللي معاك. هدي مثال، لو انا النهاردة زوجة وفهمت شخصية زوجي، فكان الزوج ده شخصية انطوائية، مش مريض انطواء، هنفرق بينهم بعد كده، لكن بقول شخصية انطوائية. يعني ايه شخصية انطوائية؟ يعني هي جاية تتجوز واحد، الواحد ده ناجح جدا، ممكن لما سألت عنه في شغله قالوا لها ده اكتر واحد متميز. طيب هو متميز في شغله جدا ومحبوب ومحترم، فهي بناء على اللي سمعته اتجوزته. فلما اتجوزت خناقات كتيره جدا، كل شويه تقول له تعالى نروح فرح فلانه يقول لها لا، تعالى نخرج المكان الفلاني يقول لها لا، عايزين نعزم بقى العيله كلها عندنا يقول لها لا. قالت لك ايه ده بقى الراجل اللي انا اتجوزته ده، ده غريب جدا. هي ما فهمتش يعني ايه شخصيه انطوائيه. شخصيه انطوائيه يعني الشخص ده ناجح جدا بس لوحده، ناجح جدا في الحاجات الفرديه، يحب جدا ينعزل، بس ينعزل عشان ينجح مش ينعزل عشان مريض. يعني الفكره كلها تلاقيها موجوده فين؟ عند العلماء مثلا، الناس اللي عندها علم، الناس اللي بتحب القرايه والكتب، فهو بيعشق انه يكون موجود مع الكتاب بتاعه وقاعد عامل جو هادي وقاعد بيقرا ويتثقف ويستمتع بده. فممكن تكون اكتر اوقات المتعه بالنسبه له ان يشارك زوجته يقعد يحكي لها عن حاجات قراها في الكتب، يشارك معاها حوار، لكن مش عايز يجيب ناس وزحمه وزيطه وحفله، مش عايز كده خالص. هي ما فهمتش كده. ممكن تلاقي نفس الشخص الانطوائي ده ناجح جدا في مجال الكمبيوتر، فهو بيقعد قدام الجهاز بتاعه متقمص وعايش ودماغه مبسوطه قوي وهو عمال يندمج مع الجهاز، لكن مش هيلاقي اشخاص، ولو جم قدامه اشخاص مش هيلاقي حوار يتكلم معاهم فيه، هو ناجح مع الجهاز. طيب والزوجه بقى؟ الزوجه هنا كانت شخصيه مختلفه عنه، هي شخصيه اجتماعيه ومهاراتها الاجتماعيه عاليه، فبتظهر امكانياتها في وجود الناس. يعني هي عايزه تعمل حفلات وتعزم الناس وتوريهم اكلها وشربها، وانها شاطره جدا في موضوع الاكل والشرب ده، لا وايه، وبتتكلم في 10 مواضيع، ومثقفه وبتتابع البرامج، وعايزه بقى تجيب قرايبها عشان توريهم ان بيتها نظيف وشكلها نظيف وان ياه وتفرجوا. خدت بالك الطريقة عاملة ازاي؟ خدت بالك الزوجة الاجتماعية لو اتجوزت واحد انطوائي واجتمعوا الاتنين في بيت واحد هيعملوا ايه؟ هو مستغرب منها وشايف انها اصبحت مصدر لازعاجه. طب وهي شايفاه راجل يعني منعزل كئيب ما ينفعش في اي حاجة، نقول لها ده ناجح، تقول لك ناجح ايه وبتاع ايه، انا ماله من نجاح، وخدت ايه من كتب، وخدت ايه من الكمبيوتر انا. يبقى الشخصيات مش راكبة مع بعض. عشان كده كنا بنتكلم نقول علم الشخصيات علم مهم، انك تفهم الشخصية اللي قدامك، تفهم بتفكر ازاي، تفهم طريقتها ازاي، تفهم احتياجاتها ايه، ايه اللي تطلبها منها، وايه الاشياء اللي ما تحاولش تطلبها كتير لانك هتقابل مشاكل كتير. ما تطلبش منه اللي هو لا هيعرف يعمله، وان عمله مرة ولا اتنين مش هيعرف يستمر عليه. ده بيفرق جامد جدا. لما نيجي نتكلم مثلا عن شخصية عاطفية، فانت النهارده الشخصيه العاطفيه دي، وخد بالك الشخصيه العاطفيه اللي انا بتكلم عنها جميله وكويسه جدا وشخصيه يعني فيها كم من مميزات غير عادي، لكن لو هي لا قدر الله دخلت في اضطراب الشخصيه العاطفيه هتلاقي معاك واحده موديه من غير سبب، ودي موجوده اكتر في الستات. يعني تلاقي مودها متقلب، مزاجها متقلب من وقت للتاني، ممكن فجاه تصحى من النوم ومفيش اي حاجه حصلت، قايمه من النوم مودها قافل جدا ومحدش يكلمها، ساعتين ثلاثه تلاقيها فكت لوحدها. اهو ده الفرق. ناخد معانا اتصال تليفوني. أمة الله السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك في عمرك، اتفضلي يا فندم.
ممكن حضرتك اسألك عن سؤال؟
تمام، بس استاذنكم علوا لي الصوت، انا سامع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي يا فندم مع حضرتك.
حضرتك يا دكتور، انا بقالي فتره بعاني من ضغط نفسي وقلق وخوف من الموت جامد جدا.
تمام، قلق وخوف من الموت، تمام، وايه كمان؟
حضرتك الخوف ده كان معايا من يعني من ايام انا كنت صغيره، كنت في ابتدائي واعدادي.
يعني بقاله كام سنه تقريبا؟
مستمر معايا الفتره دي جامد جدا يا دكتور في كل حاجه.
طيب حضرتك كام سنه؟
انا 29 سنه.
29، وقلتي لي ان دوت معاكي من الطفوله، تمام؟
اه.
طيب حاولنا نروح لاي دكتور يشوف القصه دي ولا؟
رحت حضرتك لدكتور نفسي قبل كده بس ما فادنيش بحاجه بصراحه.
لا يعني عمل ايه معاكي لما رحتي له؟
اتكلم معايا وعمل لي 1 2 3 بس ما استفدتش منه، وفي نفس الوقت هو ما شافليش حالتي ايه وكتب لي على ادويه اكتئاب.
اصلا انت حالتك ما شاء الله واضحه. طيب انت اصلا عندك اعراض جسديه يعني قولون عصبي، تميل، صداع، ضربات قلب؟
حضرتك كانت بتجيلي سخونه في راسي جدا. حضرتك
تمام؟ انا معاكي، اتفضلي.
قلق وتوتر دايما، مبقتش بقدر اصلي زي الاول.
ها ايه كمان؟
حضرتك الخوف معايا في كل حاجه، في كل مكان، في كل تفاصيل حياتي.
تمام.
فانا كنت سمعت حضرتك يعني على قناه ثانيه ان ده بيدخل في دور وسواس قهري، ولو زاد عن حد بيبقى بيتقلب انفصام. فانا عايزه افهم حضرتك الانفصام ايه، وهل فعلا ده بوسواس ولا ايه؟ انا عايزه افهم يعني واعرف.
عينيا الاثنين تحت امرك، تابعيني وهقول لك الفرق بينهم كلهم ايه، تمام؟
ماشي يا
دكتور. الله يبارك في عمرك. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك في عمرك، اتفضلي.
أنا تقريبا نفس الحالة اللي قبل بالظبط كده، يعني هي وصفت حالتي.
نفس القلق والتوتر؟
أنا عندي وسواس، أنا بقالي الوقت كده حوالي 7 سنين.
تمام.
أنا عندي 23 سنة.
طيب معلش الوسواس نوعه ايه؟
قهر بيجي لي اول ما جالي في الدين.
تمام.
في الامور الدينيه، وبعد كده عاد قلب لي خوف وتوتر جدا، كنت بخاف جدا انت لو مشيتي هيحصل لك كذا، هتموتي، عاد عن الموت لو مشيتي هتموتي. وبعد كده طب انت عندك مناسبه كذا ما تروحيش احسن انت هتموتي فيها، لدرجه ان انا كنت هولد من حوالي شهر، لسه ولد بقالي شهر، لما تروحي تولدي انت هتموتي.
تمام.
كل حاجه انت هتموت انت هتموت انت هتموت، ده مخليني يعني مش مصبرني ولا مهديني، بس اللي انا بصلي اذكر ربنا الحاجات ديت اللي مهدياني بس.
طيب تحول معاكي لحاجه تانية؟ يعني تحول من الموت لحاجه غيرها؟
الموت كنت بخاف، لا مش الموت عن نفسي دلوقتي بقى، عاد لو والدي راح اي مكان ده هيموت، لو زوجي ابني عاد مش عن نفسي انا لوحدي.
تمام. طب بناخد اي دواء او حاجه؟
لا.
طب رحنا لاي دكتور؟
لا ما رحتش، بحاول ان انا اسمع حضرتك كده بس، ما حاولت مع نفسي ارتاح شويه وارجع تاني، بس تعبانه جدا جدا من الموضوع ده، قلقني قوي.
طيب انت هتتابعيني وطبعا كده هنجاوب سؤالك مع السؤال اللي قبله برضو، اوكي؟
ان شاء الله.
عينيا الاثنين تحت امر حضرتك. احنا هنجاوب اسئلة كل المتصلين في نهاية الحلقة عشان ما نفصلش مع بعض عن سيكولوجية الرجل والمرأة. لما نيجي نقول الرجل والمرأة لكل واحد فيهم عموما بقى باختلاف الشخصيات اللي قلنا عليها دي، اساسيات تريحك. انا عملتها في 7. 7 للراجل و7 للست لما تعرفهم ترتاح. وال7 دول لو حطيتهم قدام عينيك للطرف الاخر تبقى انت فهمته وفهمت احتياجاته وفهمت هو عايز منك ايه بالظبط. هنركز مع بعض ونقول يا ترى المرأة ايه احتياجاتها من الرجل. اول حاجة المرأة بتحتاجها من الرجل احترام احساسها. المرأة كائن حساس بطبعها، ما ينفعش ابدا انك تتجاهل احساسها ده وتبقى مش فاهمه وان احاسيس المرأة اللي هي عايشة بيها وعشانها في اي وقت بتحب الشخص اللي بيحترم هذا الاحساس. فانت مطلوب منك انك تحترم احساس المرأة اللي انت اخترتها تكون شريكة حياتك، او اللي انت بتقدرها وبتعزها وبتحبها وشايف ان هي دي الكائن اللي انت فعلا هتكمل معها حياتك. طالما قررت انك ترتبط بيها في يوم من الايام، يبقى لازم تعرف ان مطلوب منك كرجل ان تحترم احساس هذه المرأة. اي احساس بقى بيجي لها، احساس بانها تعبانه فتقدره، احساس بانها فرحانه فتفرح معاها، احساس بانها متضايقه فما تقعدش تتريق وتستهين بيها وما تستهزئش بيها، اي احساس بيجي لها محتاجه بس انك تحترمه، مش شرط ان انت تخلي تضيع الاحساس انك تعالجه. اقل درجات الشيء مع احساسها انك تحترم هذا الاحساس، وده يبقى اول حاجه. اتنين، الشعور بالاهتمام. المراه كائن ما ينفعش يتم تجاهله، لانك لما بتيجي تتجاهلها وتنشغل عنها 100 مفهوم غلط ممكن يوصل لها. يوصل لها انها اتغيرت، يوصل لها ان معزتها عندك قلت، يوصل لها ان ما بقاش ليها قيمه في حياتك، يوصل لها ان لما كبرت وشكلها اتغير فرقت معاك قوي، ما بقتش بتشدك، يوصل لها اي حاجه تانية ما ينفعش، يوصل لها ان حد دخل حياتك انت غيرها، يوصل لها 50 مفهوم خطا وتبدا تسيبها لافكارها الغلط اللي تبدا تقول بيها المشاكل كلها بتتفتح عليك. يبقى مجرد انك تبعد عن اهتمامك بيها، اديها جزء من وقتك، مش قول كل وقتك، خلينا الناس منصفين يعني، لكن على الاقل بلاش ما تهتمش بيها. واهتمامك بيها له انواع كتيره، وعايز 100 حلقه لما نيجي نتكلم ازاي تهتم بيها، لكن انت كل واحد اضرب زوجته يهتم بيها ازاي. بعد كده ثلاثة، الامان. المراه دايما بتشوف في الرجل هو الامان والسند بالنسبه لها، يعني لو حصل لها اي ظرف لازم تكون انت الشخص الاول اللي هتتصل بيه، لازم تكون انت الشخص اللي فورا هينجدها في مشكلتها، لازم تكون انت مصدر الامان بالنسبه لها. ما ينفعش مع الوقت وبعد هي ما تتجوزك تبقى انت المصدر اللي بتخاف منه، يعني تبقى خايفه منك لانك لا قدر الله مديت ايدك عليها، خايفه منك لانك لا قدر الله كثير المشاكل معاها، خايفه منك لانها لو قالت لك الحقيقه ده مش هيفيدها، هيضرها، يعني كل ما تيجي تفكر انها تتكلم معاك يبقى عندها رعب منك، يبقى انت ما اصبحتش مصدر الامان بتاعها. الست لازم تلاقي ان راجلها هو مصدر الامان والسند ليها، اللي بيقف جنبها ويحميها، واللي ممكن يتغافل عن اخطائها ويناقشها فيها في سبيل انه دايما يكون الامان بتاعها مش الشخص اللي بيخوفها. يبقى دي تالت حاجة الست محتاجاها من الرجل. اربعة، من وقت للتاني اوعى تنسى حديث الرسول بتاع صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه تهادوا تحبوا. من وقت للتاني الحب يبان في فسحة، الحب يبان في هدية، مش مهم قيمة الهدية ايه، المهم ان من وقت للتاني ما تنساش خالص. تقول لي طب ما الظروف صعبة، انا لسه بقول لك حالا، اي هدية يا رب، وردة وانت ماشي في الشارع، يا رب هدية بسيطة قوي، اي ابسط حاجة ممكن تجيبها وانت جاي، بس تدخل عليها بهدية، او في يوم اجازتك قررت انك تاخدها وتنزلوا تتمشوا شوية مع بعض، فسحة صغيرة قوي بس اسمها تقدير، تقدير ليها. انا عايز افسحك، انا عايز ابسطك، انت الكائن اللي انا اخترته عشان ابسطه في حياتي. هيفرق معاها 100% بكل شخصيات الستات اللي بتكلم عنها. أربعة أو خمسة، دايما بعد كل عمل طيب الواحد بيعمله بيتمنى يسمع كلمة شكرا، فما بالك وأنا كنت عمال أتكلم عن المجهود اللي بتقوم بأي ست في الدنيا، ما بالك وأنا بكلمك عن بيتك وعن أولادك وعن حياتك وعن نفسك وعن اهتمامها بيك وبأكلك وبشربك وبشغلك. كلمة شكرا بس، يعني بعد ما تعمل هي كل ده ما تنساش تقول لها ربنا يخليكي لينا، ألف شكر ليكي. دي لوحدها تكفي، هتريح، هتحس بعد مجهود كبير إن في تقدير. بعد رقم خمسة، ستة، إنك تكون في كل وقت موجود لو احتاجتك. في ساعات كتير الاحتياج مع افتقاد الشخص ليه يشعر إن اللي أنا اخترته كان اختيار غلط، وخصوصا لو ظهر غيرك. يعني إيه ظهر غيرك؟ يعني ظهر ان ممكن اهلها هم اللي يقفوا جنبها في الازمات وانت لا، اي شخص تاني يقف جنبها في ازمه وانت لا، ما ينفعش ده يحصل. واخر حاجه في السبعه، الاخلاص. مطلوب منك انك فعلا تبقى مخلص ليها، مفيش ست تانيه تخش حياتك، مفيش حد تاني يتقارن بيها، بلاش المقارنات اللي ممكن تضيع الحياه. ناخد مكالمه ام محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
اتفضلي.
انا معاك. انا دلوقتي يا دكتور منفصله بقالي سنه، ومعايا عبد الله، يعني الان سنتين وكم شهر.
تمام.
وهو انا دلوقتي يعني حاسه ان انا اتظلمت وان انا كنت ضحيه، اهلي يعني ما اهلنيش كويس وربوني شخصيه كويسه اعرف اختار واقرر في حياتي، وحاسه ان انا اتظلمت يعني اتجوزت جوازه مش مناسبه.
تمام.
وكمان بتعرض لاذى من اهلي ومن الناس عشان منفصله وكده.
تمام.
ومش راضي عن حياتي ومش راضي عن قدري، يعني مش عاجبني وضعي. وكمان فوق ده كل يعني ايه؟ يعني اهلي ما فيش حد بيساندني، ما فيش حد بيتعاطف معايا، كله بيأذي فيا، كلهم سلبيين. يعني شايفين الموضوع الطلاق والانفصال وعيل كأني يعني حاجة بسيطة وسهلة، شايفة فلانة اتطلقت كذا مرة وعايشة ومبسوطة. ايه ومتضايقين من تصرفاتي، مش بيتعاطفوا معايا ويحزنوا عشاني ويقفوا جنبي وخرجوني من اللي انا فيه، ما فيش الكلام ده خالص. هو انا مثلا ليا بيت، مثلا ليا بيت يعني جنب بيت اهلي او كده، بروح شويه اقعد في بيت انا وابني وشويه اروح لبيت اهلي وكده يعني، بس برضه يعني مش عاجبني حياتي وعندي قلق وتوتر، ما عنديش استعداد ان انا اخد اي خطوه في حياتي تاني، وما حد وفي دماغي قررت نفسي ان ما فيش حد بيستحمل حد، ما حدش يستحمل ابني يوم ما اتجوز، ويعني الاهل والقرايب ما بيستحملوش بعض، فابني يعني ما حدش هيستحمل واحد مش ابنه. وانا من زمان وانا بحاول اوصل لحضرتك واتعالج بالعلاج معرفي وعلاج سلوكي والكلام دوت، بس ايه مش عارفه بقى اوصل لحكايه الخطوط والحجز والاستشاره والكلام دوت، فربنا يسر النهارده. يعني انا تعبانه في حياتي، يعني حاسه كلها قلق وتوتر واضطراب ومش راضيه.
ممكن اسالك سؤال؟
مش اتفضل.
لما جيتي تاخدي قرار الانفصال وانت بتفكري في الطلاق، كنت بتفكري في كل الكلام اللي قلتولي دلوقتي؟
انا ما كنتش مرتاحه في حياتي وانا متجوزه.
تمام.
ما كانش كان انسان مش متفاهم، ما بيحترمنيش، ما بيقدرنيش، هو كان اقل مني في المستوى الاجتماعي، التعليم، الثقافي، كل حاجه.
تمام.
اهلي اصلا كانوا ضاغطين عليا، كنت اتخطبت قبل كده ثلاث مرات قبله، وجه هو واهلي كانوا اثروا عليا، انت كبرتي، انت اتاخرتي في الجواز، انت كل شويه ترفضي البنات، فلانه اتجوزت صاحبتك وخلفت فلانه معرفش مالها، شايفه فلانه قاعده ولسه ما اتجوزتش، يعني كل انت سبتي فلان ليه؟ الناس بقى اهلي يقولوا لي ده، الناس بيقولوا هي لسه ما اتجوزتش ليه؟ هي لسه قاعده ليه؟ هي مالها؟ يعني الكلام كله اثر عليا، واهلي اصلا ما ربونيش ان انا اكون شخصيه قويه، ما اهتمش بحد، كل اثر عليا، ومحدش وقف جنبي قال لي الجوازه دي مش كويسه. الشخص ما كانش عندي تقييم للموقف وتقييم للشخص.
تمام. بس انت ما جاوبتيش على سؤالي. انا سالتك لما جيتي تاخدي قرار الطلاق، انت خلاص اخترتي غلط واتجوزتي، وبعد الجواز طبعا حسيتي ان الموضوع ما كانش صح، وكل ده انا معاكي. لما هاخد قرار الطلاق، فكرتي في كل اللي انت بتقوليه والمعاناه اللي انت هتعانيها دلوقتي او الحاجات اللي انت بتقوليها؟
كمان المعاناه، يعني معاناتي في الجواز كانت تبقى اكتر من معاناتي دلوقتي، كمان
تمام.
معاناتي خوفي على ابني، البيئه اللي كان فيها بيئه مش كويسه، والعيال اللي حواليه وقرايبه واهل ابوه ناس مش كويسين، واخلاقهم غير اخلاقنا وتربيتهم غير تربيتنا، حاجه كده فوضويه وحاجه عشوائيه واهمال، ومفيش تربيه اساسا، ولا في دين ولا في اخلاق، حاجه غير الحياه اللي انا كنت عايشاها اساسا.
طيب.
قبل الجواز
انا بس هقف معاكي واقفه، انت شايفه اللي انت قلتيه دلوقتي ده؟
ايوه انا كنت
يعني اقصد اقول لك ايه
بتتلشي.
بصي انت بتقولي انا خرجت ابني من التربية اللي كان ممكن تضره، وأنا خرجته من بيئة ما فيهاش دين، ودلوقتي حطيته في البيئة الدينية، وأنا لحقت نفسي من ضغط نفسي كان ممكن أتعرض ليه لعدم وجود ضغط نفسي موجود، صح؟
أيوه كنت حياتي مضطربة وقلق معاه، ما كانش مريحني، وأنا الناس أهله
تمام
ما كنتش مرتاحة معاهم أساساً.
أنا معاكي. هل أنا دلوقتي بتفرج على المزايا دي وأنا عايشاها وبستمتع بيها؟ يعني هل أنا النهاردة وأنا موجودة، أنا خلاص انفصلت، هل أنا بقى هقعد ابكي على الوضع اللي فيه وعدم دعم الاهل ليا، ولا هقعد بقى اسس البيت اللي انا قلت عايز اعمله، الجو الديني اللي ما فيش فيه ضغط نفسي، اللي فيه تربيه كويسه لابني، اللي انا قاعده فيه بشتغل او انا قاعده بصرف على البيت وبعمل الجو اللي انا كنت عايزاه؟ ما هو انا لما هاجي اخد قرار الانفصال عن الزوج، انا الاصل في الموضوع ان شفت عنصر بيضرنا، واحنا عايزين نعمل بيت حلو، بيت جميل، بيت بيضحك، بيت بيبتسم، بيت بيصلي، بيت متدين، فقمت شايله يعني القرار الانفصال جه ليه؟ عشان انت عنصر هتدمر لنا البيت الكويس. صح
أيوة
كده؟
ايوه كان اذيني، كان انسان مؤذي، شخص مؤذي، شخص مستفز.
تمام.
بخيل، كل حاجه وحشه فيه يعني، وقعت وقعه سودا يعني.
تمام، احنا طلعنا الشخص ده من حياتك، يبقى المفروض ان انا هعمل ايه بقى؟ مش هقعد اقول فين بقى الدعم يا جماعه، فين الناس اللي هتقف جنبي. انا طبعا محتاج الكل يقف جنبك وهوجه ليهم هم رساله، انما انا بتكلم ان انا المفروض اهتم ويبقى هدفي الرئيسي ان انا اصلح البيت اللي انا ايه انفصلت عشانه. عموما انا في اجابات كتير عايز اقولها لك على سؤالك، هتتابعيني وانا هكملك اجابه ان شاء الله. تمام. معانا استاذه سمر، السلام عليكم. استاذه سمر.
سلام عليكم.
استاذنك بس اسمعيني من السماعه وبلاش التلفزيون.
الو. ايوه.
طيب انا مع حضرتك تحت امرك، اتفضلي.
يا دكتور لو سمحتي بس كانت عايز اسالك سؤال. كنت عايز اسالك سؤال يا دكتور
لو سمحتي بس كانت عايز اسالك. انا التلفزيون الصوت متكرر فمش عارف اسمعك كويس.
حاجه صحيه يقول لي وصل الفجر.
انا الصوت
بيبقى دايما مثلا يقول لي يوم صلي الفجر حاجه صحيه صلي الفجر يتهيألي حاجات خير وكلام من جوه. قوم انت ربنا انت بجد ربنا انت ما صليتيش، لو مثلا عداني صلاه ما صلوش.
هو مين اللي بيقول لك الكلام ده؟ الزوج؟
بجد ربنا ان هو مثلا جاب جنب منك مش عارفه ايه. ايه دي هو؟ لا ده حاجه في دماغي.
انا عايز اوصل لك الصوت بيتكرر مرتين بسبب التلفزيون، ابعدي عن التلفزيون خالص وكلميني من السماعه. انا سامع التلفزيون برضه. الخط قطع؟ طيب معلش. طيب انا هستاذنكم بس عشان نكمل بسرعه. احتياجات احنا قلنا خلاص احتياجات المراه من الرجل وهقولها سريعا: احترام، شعور بالاهتمام، الأمان، هدية أو فسحة كنوع من التقدير، الكلمة الطيبة، كلمة شكرا على الحاجات اللي بتقوم بيها، وإنك تكون فعلا أمان وسند وتكون شخص مخلص، مش تحتاج منك أكتر من كده. الرجل برضو له احتياجات لازم كل مرأة تخلي بالها منها. الرجل برضو أيا ما تكون شخصيته هيحتاج سبع أشياء زي ما بيديك السبع أشياء دول. واحد، استقرار. الرجل يحب دايما انه يشعر بالاستقرار، المرأة هي الاستقرار بتاعه، لما بيعمل بيت ويتجوز بيقول لك ده اللي فيه السكن. المودة والسكن، الاستقرار شعوره ان ده بيت وان دي الزوجة وان ده الحياة اللي انا هعيش فيها، وهنا الاستقرار ده أهم شيء المرأة بتقدمه للرجل، انه يشعر بالراحة. ده بيدي طمأنينة داخلية. الطمأنينة دي بتبقى مهمة جدا عشان يعمل إنجازات بعد كده. يبقى الاستقرار ده رقم واحد. اتنين، حب ورعاية. انها فعلا تكون بتحبه وترعاه. ولما اتكلمنا عن الرعايه في الاطفال اتكلمنا قلنا ان احنا بنعمل ايه، بنهتم باكلهم وبشربهم. اهي دي الرعايه اللي انا بتكلم عنها، انه وهي موجوده جوه البيت بتحبك وبتعمل لك احتياجاتك اللي هي الاشياء اللي بتعملها لك بس بحب. تقدمي ليه الحاجه اللي انت بتعمليها وجواكي حب ليها، مش بتعمليها كاداء واجب او مش حاسه من جواكي ان عبء عليكي. لان انا كنت بقعد كتير جدا داخل هذا النفسيه في المشاكل الزوجيه، الاقي احد مثلا النساء بتقول ما كفايه ان انا باكله، انا بتعب قوي وهو ما بيعملش حاجه، ابقى بعمل اكل وهو نايم. هو يعني انا معاك ان المفروض يبقى في نوع من المشاركه، بس مش وانت بتعملي الحاجه احسك انك انت متاذيه منها جدا. لازم تبقي بتعملي الحاجه بحب عشان تعرفي تستمري، لان الحاجه اللي بتتعمل وانا جوايا مش حباها مفيش فيها استمرار. يبقى احنا قلنا ايه؟ الحب مع الرعايه. ثلاثة، ادراك الرجل، ادراك مواطنه. يعني ايه؟ يعني في حته الادراك عند المراه دي لما تبقى عاليه وذكيه بتريح جدا. امتى اتكلم وامتى استنى واصبر؟ راجل جاي من الشغل عايز يرتاح، يبقى الطبيعي ان انا مش وقت المناقشات دلوقتي، او مش وقت المشاكل دلوقتي، او مش وقت ان انا اشوف حاجات خاصه دلوقتي او طلبات. امتى اشرح اقول عايز اتكلم معاك وامتى اسيبه يرتاح؟ امتى اقول له مشاكل وامتى ااجلها شويه؟ ذكاء المراه هنا رهيب. يعني فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيجازي عنه خير الجزاء. المراه اللي لما توفى ابنها ويعني مفيش بعد كده في الدنيا واقعة صعبة، ولكن هي سابت ابنها بعد ما غسلته وسابته، وبعدين الزوج جه قابلته كويس وأكلته وشربته، وبعدين دخل ارتاح، وبعدين حصل علاقة زوجية، وبعدين لما صحي بتكلمه بمنتهى الهدوء. الراجل ما حسش أبدا إن في حالة وفاة في البيت. أنا طبعا مش هقول لكل واحدة تعمل ده، ده يعني اتمنى ان يكون كل النساء المسلمين كده، بس طبعا ده صعب. لكن على الاقل ادراك امتى اشرح الموضوع، الله عز وجل رزقهم طفل تاني جزاء للمرأة دي على فعلها. فأنا بس بقول إيه، إن الفكرة كلها الإدراك، إمتى أتكلم مع الرجل في المشاكل وإمتى ما أتكلمش، إمتى أعبر مع الرجل عن حاجة معينة وإمتى لا، إمتى أرسله مشاكل الولاد بس مش هو لسه داخل. إدراك مشاكل الرجل وإيه التقدير. طيب نكمل. ضعف المرأة أمام الرجل، وأنا لسه شرحها من شوية، الرجل ما يحبش المرأة اللي تبقى أسد قصاده، تستأسد وتتنمر عليه، يعني يحس إن في واحدة بيزعق وهي بتزعق، عارف أنت اللي أنا صادك أنا ما يهمنيش. ده وصلنا في بعض الأحيان وبنشوف حاجات عجيبة، وصلنا الست ممكن تمسك في الراجل، يعني بتستخدم قوتها بتشده، بيبقى في بينهم شد بالإيد. هو في كده في الدنيا؟ ده أنا بقول بس ما توقفيش قصاده، إحنا لسه بنقول الرجل بيستمتع بقوته إن هو حماية ليها. فالست تبقى مش ذكية لما دايما تخليه يبقى راجل عليها. يعني ايه عليها؟ يعني يستخدم قوته فيها هي. تخيل واحدة بتهينك، واحدة بتشتمك، واحدة بتزقك، ده كلام عمر ما ينفع، ولا انت تبقى فاهمة شخصية الرجل ابدا. لما بيبقى واحدة تقول، بسمع طبعا في مجتمعات النساء تقول لك ايه، لا 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 دول بيجوا بالطريقة دي، في رجالة كده اصلا انا عارفة الرجل ده، تيجي عليه ابدا ابدا، انت بتخسريه، بتخسري حبك عنده، تقديرك عنده، اوعي تعملي كده. بالعكس الرجل يعشق المرأة الضعيفة، فما فيش حاجة اسمها مرأة تستأسد على رجل ابدا. الاحترام والتقدير، دايما الرجل يقول لك سبحان الله، يسمع ان الزوجة دي بتشكر فيه، فمعزتها عنده تعلى جدا. لما تبقى المرأة في كل مكان بتعلن عن احترامها لزوجها وتقدر، في ستات كان عندهم عيب قاتل، تخاف تشكر في جوزها لحسن تتحسد، فلما تروح في اي مكان يا تسكت خالص يا اما تذكره بالسوء عشان ما تتحسدش على السعادة اللي هي عايشاها معاه. طب ما هو ده ممكن في يوم من الأيام يوصله، فيبقى قاعد مستغرب، هو أنت ليه ما بتشكريش رغم أن أنت عايشة حياة كويسة؟ يعني أنت مثلا بتخرجي أماكن جميلة وتتقدري تقدير كويس، وهو معاك كويس جدا، ليه لما تروحي عند أسرتك مثلا تذكريه بالسيء؟ ليه لما تقعدي مع أصحابك ما تذكريش فيه غير العيوب؟ ليه بتغيري الصورة؟ دي بتبقى فرق جامد جدا. ليه في المجتمعات ما بتشكريش فيه؟ على فكرة، على ذكر دوت، قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل لما عدى عليه، والزوجة قالت له أنه طبعا تعبانين والبيت فقير ووا، فقال له غير عتبة بيتك، يعني بمنتهى البساطة غير الزوجة دي مش كويسة، بتذكرك بالسوء في ظهرك. والعكس بالعكس طبعا، لما لقى زوجة طيبة قال له امسك عتبة بيتك، دي زوجة بتحترمك وبتتكلم في ظهرك عنك كلام كويس. جزء مهم جدا الاحترام والتقدير. السند، الزوجة السند، الزوجة الجدعة، الزوجة اللي بتصبر مع زوجها في المواطن، اللي بتصبر معاه في وقت شدة، الزوجة اللي ما بتتحملش زوجها أكتر من طاقته، الزوجة دي بتبقى سند، زوجة جدعة، عارفة إن الراجل احتياجه إنه يلاقي سند معاه، رغم إنه قوي، لكن دعمها هي النفسي ليه أعلى وأقوى بكتير من أي حاجة في الدنيا. وأخيراً برضو الإخلاص. الإخلاص عند الرجل والمرأة، مفيش خلاف عليهم. مفيش واتساب ولا فايبر ولا فيسبوك ولا 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 ولا، مفيش حاجات من اللي عماله تطلع علينا وتعمل لنا مشاكل وكوارث، مفيش صاحبي، مفيش صاحبتي، مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها اخلاص لله عز وجل، للبني ادم اللي اخترته او للبني ادم اللي اخترتها، ومفيش فرق بين راجل وست. اخيرا بقول ان ازمتنا لما نيجي من صغرنا ندمر الجيل اللي طالع، احنا اللي بندمر ونطلع شخصيات غلط. ازاي؟ لما يبقى في طريقة التربية بتاعتنا بنميز الولد عن البنت، البنت اصلها بنت لكن الولد هو اللي يشيل الاسم والسند، مفيش الكلام ده، البنت شايلة الاسم والولد شايل الاسم، البنت الكويسة شرف لاهلها كلهم ويعتزوا بيها زي الولد بالظبط. احنا اللي بنغلط ونميز الولد ونديله حقوق ما ينفعش ياخدها، وغلط الولد يسهر زي ما هو عايز، ما هو ولد، طب ما هو يسهر ويشرب مخدرات ويجي يجيب لنا مشاكل، طب وليه يسهر بره واخلاقه تبوظ، طب وليه؟ يبقى احنا محتاجين كويس جدا ان احنا نخلي بالنا مفيش تفرقة بين ولد وبنت عشان يطلعوا بشخصيات سوية. سريعا بقى نقول، أمة الله ومحمد الاتنين كان نفس السؤال، ايه الفرق بين القلق والوسواس القهري وهل ممكن يتحول لفصام ولا لا؟ اولا القلق احنا اتكلمنا عنه، حساسية زيادة، تفكير مستمر طول الوقت، خوف شديد، انا عندي خوف، توتر، تردد، إنسان حساس جدا عنده تأنيب ضمير طول الوقت، ولكن بعض الأحيان بيزيد ويبقى جلد للذات وليس تأنيب ضمير. طيب أنا لو شخص قلقان ومتوتر إيه الحل؟ أولا لازم علاج نفسي. ليه قلت لازم علاج نفسي؟ في جزء منه دوائي وجزء أكبر تدريبات إزاي تصرف الأفكار وتوقفها. طيب هل القلق ممكن يتحول لوسواس؟ أحيانا لو القلق زاد فممكن تعمل فعل عشان توقفه، يعني أنا قلقان لا تكون إيدي مش نظيفة مثلا، فقمت قايم غسلها، بدأت الغسيل ده وسواس قهري، إن بغسلها كتير كتير كتير، فدي أفعال عشان أوقف الإيه؟ الفكرة بتاعت إن إيدي مش نظيفة. لا الفكرة هتقف، بس للأسف دخلت في أفعال كمان، بقت فكرة ومعها أفعال، يبقى ده وسواس قهري. طبعا الوسواس القهري عندنا ليه 100,000 نوع، وسواس في الدين، وسواس في الناحية الجنسية، وسواس على أولادك، وسواس على أي حاجة، يعني ملوش ثوابت معينة. طيب هل الوسواس والقلق كمرض يشفى ولا لا يشفى؟ يشفى تماما، عشان الناس كتير في العيادات بيسألوني، يشفى تماما. يعني المريض يرجع كويس؟ اه طبعا يرجع كويس ويتعامل كويس، بس كويس دي معناه بيفكر، بيجي له وساوس لكن بيقدر يسيطر عليها زينا كلنا، ما احنا بيجي لنا وساوس ولكن بتروح، ما بتقعدش مسيطرة على دماغي كده، تمام؟ ففعلا يتم شفائه. طيب هل ممكن يتحول لمرض الفصام؟ اه ممكن، بس يقولوا له وسواس بوابة الفصام في حالات نادرة. يعني ايه؟ يعني لو لا قدر الله في شرب مخدرات وفي جين الوسواس او القلق، يبقى هيتحول فصام ذهاني، مرض عقلي، اللي هي هلاوس سمعية، هلاوس بصرية، شك بقى وضلالات، والناس بتراقبني والناس كلها بتكرهني ودول بيضحكوا عليا، وطبعا ده كله غير حقيقي، فيبقى عنده اوهام وحاجات عقلية مش مظبوطة، تمام كده؟ وبرضه مرض الفصام يشفى. طيب بنتكلم عن سؤال ام عبد الله، انا قلت لها هي حاسه انها اتظلمت، هي شخصيه قلقه طبعا، احنا قلنا لها القلق اخباره ايه وشرحناه دلوقتي. طيب انا اتظلمت واسرتي ما بتدينيش الدعم، الرساله اللي طالعه دلوقتي لاسره اللي اتطلقت، يا جماعه مش وصمه عار في المجتمع، انا لسه بقول مصر الاولى على العالم، يعني احنا عندنا تقريبا نسب طلاق فظيعه، وارجعوا لحلقه المراه المطلقه على قناه الندى هتعرفوا طبعا تفصيل عنها. انا قلت ان الطلاق مش وصمه عار، واحده اختارت انها تنجو بنفسها وتنجو بأولادها عشان يبقى عايشين في دين صح، عشان تربيهم تربية سليمة. إن النهاردة الشخص اللي كان موجود دوت، هي من وجهة نظرها إنه لا يصلح كزوج، فبالتالي هي مش هتعمل حاجة غلط فقررت تنفصل. مش معنى كده إنها لعوب، مش معنى كده إنها ماشية غلط، مش معنى كده إن كل المجتمع يطمع فيها، حرام نظلمها، محتاجين نقف جنبها. أنتوا شفتوا إنها اتخطبت 3 مرات فقلتوا تتجوز بقى، غلط. أنتوا اللي بتخلوا ولادنا بالطريقة دي ما يعرفوش يتخطبوا. الخطوبة معمولة عشان نقرر هل الشخص ده مناسب ولا غير مناسب، عشان ولادنا ما يروحوش يمشوا مع حد بره عشان خاطر ما يتحسبش عليهم بالعدد. اتخطبت 2 واتخطبت 3 واتخطبت 6، طب يعني هي لو واحدة جالها واحد مش مناسب كذا مرة، كل ما يجالها عريس يطلع واحد بيشرب مخدرات والتاني منحرف والتالت بيعمل حاجات غلط، الطبيعي انها رقم 4 تتجوزه؟ ما هو مش شرط يكون بالعدد، اللي تقدمه مش مناسبين، هي بتختار حد مناسب. ارجوكوا كأسر اقفوا جنب اولادكم، بلاش تظلموهم. اما فيما يخصها هي، انا قلت لك انت ليكي هدف، لو سمحتي ارجعي لهدفك مره ثانيه وشوفي بيتك وشوفي اولادك وما تفكريش، مش قادره توقفي افكارك نلجا للعلاج النفسي. سيكولوجيه الرجل وسيكولوجيه المراه لسه كبيره قوي، ما بين الرجل والمراه اشياء كتيره جدا لسه ما اتفتحتش، في ملفات كبيره بينهم، واحنا في السلسله داخل ايه النفس البشريه مش هنسيب حاجه الا ونتكلم عنها. اتمنى رساله النهارده بين الرجل والمراه تكون وصلت. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.